الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سأم من الممحكات السياسية وأمل متزايد بتحقيق مناعة مجتمعية. الصحة العالمية تصرح باستخدام أسترازينيكا. باريس لإنهاء الجدل الحكومي العقيم وعلى عون الاتفاق مع الحريري. موسكو حزب الله ليس موافقا على حصول الرئيس والتيار على الثلث المعطل. عبدة تعين مستشار باسيل أنطوان قسطنطين مستشارا لعون، وأسماء أخرى تعلن تباعا. الرياشي لا دخل للقوات بالصراع حول المجلس الأعلى للكاثوليك. مقتل مقاول أجنبي وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي في هجوم صاروخي على مطار أربيل. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. القول إن لا حكومة قريبا يعتبر كلاما ممجوجا وتقليديا، فالمواطن سائم الممحكات السياسية ومحاولات التذاك عليه، وهو يعرف تماما أن حزب الله ومن ورائه إيران لا يريدان حكومة في المرحلة الحالية، ريثما يتضح مسار الملف النووي الإيراني والسياسة الأمريكية تجاه طهران، وهو أي الحزب يتلطى وراء عبدة في التعطيل وكربجة الوضع ككل. صحيا، تدخل عملية التلقيح ضد كورونا يومها الثالث على أمل أن يشهد رقم المسجلين على منصة التلقيح ارتفاعا كي نصل سريعا إلى مناعة مجتمعية. فقد تجاوزت نسبة إيجابية الفحوص المخبرية المخصصة للكشف عن كورونا أمس 24%، لتسجل وزارة الصحة 44 حالة وفاة و1739 إصابة جديدة. وأعلنت أن الإصابات انقسمت بين 14 حالة وافدة و1725 إصابة محلية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 340861 إصابة، في وقت وصل عدد حالات الوفاة الإجمالية إلى 4037 حالة. ولفتت إلى أن هناك 2266 حالة استشفاء، 941 منها في العناية المركزة، في وقت هناك 295 حالة تتلقى العلاج عبر أجهزة التنفس الاصطناعي. وفي اليوم الثاني من التلقيح، كشف رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن لبنان هو من البلدان الذي حصل على اللقاح بفعل قرض من البنك الدولي، وقد توسعت الحملة ضد الفيروس لتطال عددا من المستشفيات الحكومية والخاصة في مناطق عدة، حيث باشرت عملية التلقيح، ومن أبرزها مستشفى بعبدة الحكومي، مستشفى دار الأمل الجامعي بعلبك، مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي المعلى أزحلي، مستشفى طرابلس الحكومي القبي طرابلس، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى المعونات جبيل، مستشفى فتوح كسروان الحكومي لبوار، مستشفى نبيه بردي الطبي، مستشفى الرسول الأعظم طريق المطار، ومستشفى عين وزين الشوف. إلا أنه بعدما تردد عن لجوء إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية إلى تلقيح عدد من العاملين في القطاع الإداري لديها، وخصوصا مسؤول قسم الأمن في الجامعة، رغم أنهم غير مشمولين بالفئات التي لديها أولوية في أخذ اللقاح، أصدرت إدارة الجامعة بيانا أشارت فيه إلى اصطدام الفريق المتابع لعملية التلقيح ببعض العراقيل التقنية والتكنولوجية، فيما كانت العقاقير جاهزة للتلقيح، فما كان من المعنيين إلا أن قاموا بالتواصل مع أشخاص مسجلين في المنصة ولهم الأولوية في تلقي اللقاح ضمن كامل الاحترام للإجراءات الموضوعة. ولفت البيان إلى أن عملية التلقيح تضمنت إلى العاملين الصحيين في المركز الطبي، العاملين في مجال الرعاية الصحية في المراكز الأخرى، والمسجل أسماؤهم على منصة وزارة الصحة. في الأثناء 92 ألفا من المقيمين في لبنان سجلوا أسماءهم في الساعات 48 المنصرمة عبر المنصة الرقمية للحصول على اللقاح، وبحسب وزير الصحة حمد حسن فإن 36 ألفا تسجلوا السبت الماضي، فيما سجل 56 ألفا آخرين أسماءهم تزامنا مع انطلاق عملية التلقيح السبت. وزير الصحة يتوجه قريبا إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول استقدام لقاح سبوتنيك الروسي إلى لبنان بكميات كافية. وفي المعلومات أن حسن طلب القيام بالزيارة، لكن الدوائر الروسية المعنية لم تحدد موعدا له بعد، نظرا لانشغالات المسؤولين الروس في هذه المرحلة وتقنين استقبالهم الضيوف في ظل كورونا. في هذا الوقت أوضح حسن أن ترتيب الصحفيين هو في الجزء باء من المرحلة الأولى التي يفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية والتمريضية والمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، على أن تكون الأولوية للصحفيين والمراسلين الميدانيين. وفي السياق أعلنت نقابة محرري الصحافة أنها تبلغت من وزارة الصحة أن الصحفيين والإعلاميين الذين سجلوا اسمائهم عبر المنصة الإلكترونية ستبدأ عملية تلقيحهم اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لرسائل نصية سوف يتلقونها تحدد المواعيد ومراكز التلقيح سندا للآلية المتبعة رسميا. عالميا أدرجت منظمة الصحة العالمية اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا لدى الدول النامية. وتأتي موافقة منظمة الصحة بعد أيام من تقديم لجنة تابعة للمنظمة توصيات مؤقتة في شأنه، قائلة إنه يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح بين 8 أسابيع و 12 أسبوعاً لجميع البالغين، كما يمكن استخدامه في الدول التي تشهد تفشي سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا. وقد أشيد بجرعات أسترازينيكا أوكسفورد لأنها أقل تكلفة وأسهل توزيعاً من بعض اللقاحات المنافسة، بما فيها لقاح فايزر الذي أجازته المنظمة للاستخدام الطارئ أواخر كانون الأول الماضي. غدات الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ذكرى 14 شباط وتناول فيها معوقات تأليف حكومة المهمة المنصوص عنها في خارطة الطريق الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، علق مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني على مضمون خطاب الحريري بالقول إن ما قاله هو تصريح يوضح اقتراحه، ويبقى الملح الآن هو تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المرتقبة وإنهاء الجدل العقيم. أضافت لصحيفة نداء الوطن أنه بات ينبغي على رئيس الجمهورية ميشيل عون أن يستقبل رئيس الحكومة المكلف في أقرب وقت للاتفاق أخيرا على أن تبصر هذه الحكومة النور. وكتبت صحيفة اللواء أن الجانب الفرنسي وحرصا على احتواء التدهور في العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وضع حد لهذا الانحدار، أجرى سلسلة اتصالات بقيت بعيدة من الأضواء وشملت بعبدة وبيت الوسط، ولم يعرف ما إذا كانت شملت رئيس المجلس النيابي. موسكو تدخل هي الأخرى على الخط اللبناني ربما للتهدئة، فهل من مبادرة روسية أو طبخة ما على النار؟ رولان خاطر.
مع استعداد الرئيس الحريري لمتابعة الجولة التي كان بدأها الأسابيع الماضية وزار فيها مصر والإمارات وباريس بجولة جديدة على أكثر من عاصمة عربية ودولية، برز البيان الرسمي الذي أعلنته الخارجية الروسية كاشفة فيه عن اتصال هاتفي تم بين الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. الوزارة أشارت إلى أن الحديث في الاتصال تناول مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث تم التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة الحريري الحائز غالبية الأصوات في البرلمان، وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشيل عون. كما تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة كورونا، بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت. كذلك تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من بوغدانوف، وأفاد الحزب الاشتراكي أنه تم عرض لمختلف الأوضاع العامة وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في هذا المجال وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية. ووجه بوغدانوف دعوة لزيارة موسكو إلى جنبلاط الذي وعد بتلبيتها حال تلقيه التطعيم الخاص بكورونا وتوفر الظروف الصحية المناسبة. وكانت مصادر دبلوماسية روسية كشفت أن بوغدانوف كان أبلغ صراحة كل من يعنيهم الأمر في التيار الوطني الحر وعلى رأسهم النائب جبران باسيل أن أداء التيار السياسي غير ملائم، بل هو يضر بمصالح اللبنانيين والمسيحيين تحديداً، مشيرة إلى أن هذا الموقف الروسي أتى بعد سلسلة محاولات تمت من قبل مسؤولين في التيار طلبا لدعم موسكو في موضوع الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لكن الجواب الروسي جاء سلبيا بحيث أكد أن هذا الموضوع مرفوض داخليا وخارجيا. ونقلت المصادر الدبلوماسية كما كتبت نداء الوطن أن موفد التيار إلى موسكو سمع كلاما واضحا بهذا المعنى، بحيث أكد له المسؤولون الروس أن حزب الله غير موافق على أن يحصل فريق رئيس الجمهورية والتيار الحر على حصة الثلث المعطل في الحكومة، فضلا عن أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف كان عبر عن هذا الموقف للجانب الروسي. أضافت المصادر أن موسكو ترى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مهمة متوازنة برئاسة الحريري الذي يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان ونال غالبية الأصوات النيابية في الاستشارات النيابية الملزمة، فضلا عن كونه يتمتع بتأييد داخلي ودولي لتولي هذه المهمة، وبالتالي لابد من مساعدته لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على مساعدات دولية لإنقاذ البلد.
ماذا بين المختارة وبعبدة؟
اندلاع الاشتباكات بين ولي جملاط والتيار البرتقالي قد لا يصدم الكثيرين، ولكن ثمة أجواء ومؤشرات وفق مصادر سياسية مطلعة تنذر بمواجهة حادة بين بعبدة والمختارة. وقالت المصادر لصحيفة النهار إن الخلاف العوني الجملاطي له تاريخه القديم، لكن الأمور راهنا مش ظابطة لجملة محطات وعناوين، إذ لم يلمس سيد المختارة أي إيجابية من عون بعدما انتخبه رئيسا للجمهورية إلى زياراته له في بعبدة وبيت الدين، ومنها على رأس وفد شوفي كبير وزيارة أخرى عائلية، إضافة إلى أن رئيس التقدمي كلف الرئيس عون حل حادثة الشويفات بينه وبين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان كدليل على الانفتاح عليه، لكن عون كان طرفا لتتوالى الخلافات من حادثة البساتين وتداعياتها، وصولا إلى أن وزراء ونواب وناشطي التيار الوطني الحر لا يتركون فرصة إلا ويعودون إلى نبش مرحلة الحرب ونكء الجراح، بمعنى أنهم لم يتلقوا الإيجابيات الجملاطية وفق مصادر مقربة من سيد المختارة، إلى أن جاءت المواقف الأخيرة لجملاط والتي كانت بمثابة الشعرة التي قسمت ظهر البعير مع بعبدة والتيار، إذ لوحظ أن معارضة المختارة للعهود وخصوصا في مراحلها الأخيرة تتسم تاريخيا بعبارات عنيفة وآخرها دعوة جملاط عون لينتحر لوحده.
رئيس مجلس نواب نبيه بري أعرب عن عدم ارتياحه إلى مسار اتجاهات التعثر في عرقلة تأليف الحكومة، لافتا إلى أن فرص الاختراق الحكومي تتضاءل وأنه على الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن يتدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا، وإلا فإن البلد يتجه نحو المجهول. وحذر بري من التراشق المفتوح بين الرئاسة الأولى والرئيس المكلف، رافضا الدخول في معمعته ومعتبرا أن ما يهمه هو أن اللبنانيين ينتظرون سماع جملة واحدة صدرت مراسيم تأليف الحكومة. أين هو حزب الله في كل ما يحصل؟
في انتظار كلمة السيد حسن نصر الله مساء، رأت مصادر سياسية أن الرئيسين عون والحريري ليسا وحدهما من يعقد الأزمة، بل يتحمل حزب الله أيضا مسؤولية في عملية التعطيل باعتباره يتفرج على الصراع الرئاسي وكأنه يقول فخاري كسر بعضه، بينما هو يملك من المونة ما يخوله المساهمة بشكل فاعل في تزليل العقبات أمام ولادة الحكومة. وأشارت إلى أن السؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة في أروقة الدوائر المعنية لماذا يبقى الحزب نفسه في خانة المتفرج على الأزمة؟ فهل يرى أن مصلحته تكمن في أن يكبر الخلاف الرئاسي أكثر طالما أنه لا يصاب بأي أذى؟ ومن هذا المنطلق ذكرت المصادر بالنصائح التي تلقاها الحريري بعدم الرهان على أي إمكانية للإنقاذ مع الطبقة الحاكمة، سواء حين دعاه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن يترك التحالف الشيطاني بين التيار الوطني الحر وحزب الله يشكل حكومته بنفسه ويتحمل لوحده مسؤولية الانهيار الذي أوصل البلد إليه، أو عندما شدد جملاط على وجوب عدم نحر البلد بأسره وترك عون ينتحر لوحده. وختمت المصادر أن الرئيس المكلف قدم مرافعته دفاعا عن موقفه، وقد يكون حقق نقاطا بالشكل لكنه في المضمون لم يحقق أي تقدم، أما رئيس الجمهورية فأصبح يتعامل مع الأزمة على أنها مسألة خلاف شخصي غافلا عن الخطر المحدق بلبنان، وكأنه يقول مجددا يستطيع العالم أن يسحقني ولا يستطيع أن يحصل على توقيعي، في حين أن الشعب هو من يسحق بفضل سياسته، ومن حق اللبنانيين أن يكون هناك تفاهم على تشكيل حكومة بقواعد جديدة تستطيع أن تقوم بعملية الإنقاذ فتشكل رافع للبلد وليس لمن يشكلها من القوى السياسية.
مصرفيا، انطلق العد التنازلي لمعرفة وضعية المصارف العاملة في لبنان مع انتهاء شباط لجهة تنفيذ ما طلبه مصرف لبنان منها، وعددها 12 مصرفا بزيادة رأس مالها من الدولار بنسبة 20%، وإلا ستواجه خيارات تتعلق بالدمج أو بأي خيار آخر. وفي انتظار المهلة المحددة، تتحدث المعلومات عن أن قرابة 5 أو 6 مصارف سيكون بإمكانها رفع النسبة والاستجابة لطلب المركزي. على صعيد مالي آخر، تسلم وزير المال غازي وزني وفقا للأصول القانونية الكتاب المرسل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، الذي يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة ألفاريز أند مارسل إيجابا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. ومن المقرر أن يقوم بتحويل رد الحاكم لاحقا إلى الشركة. على خط التعيينات الملفتة، أجرى رئيس الجمهورية سلسلة واسعة من التعيينات الجديدة ضمن سياق فريق استشاري خاص لتسلم ملفات عامة عديدة، وعين أنطوان قسطنطين مستشار نائب جبران باسيل كمستشار إعلامي وسياسي للرئيس عون، على أن تعلن الأسماء الأخرى تباعا. وتردد أن هذه التعيينات لن تمس بموظفي القصر الرئاسي، بحيث سيبقى رفيق شلال المسؤول الإعلامي، إنما ما يتم العمل عليه هو فريق خاص بعون. يترأس بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي غدا اجتماعا للهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك. وقالت مصادر المجلس إن الاجتماع سيكون حاسما بما يتعلق بمصير الانتخابات، خصوصا أن البطريرك مستاء جدا مما آلت إليه الأمور لجهة تحول الاستحقاق الانتخابي لمنصب نائب الرئيس إلى حلبة صراع سياسي. وأكد الوزير السابق وعضو المجلس الأعلى ملحم رياشي أن القوات اللبنانية أبلغت البطريرك العبسي ألا دخل لها بالصراع القائم، وهي تشدد على وجوب فصل كلي لدور الكنيسة عن السياسة، لافتا إلى أن دعم ترشيح سليم وردي يحصل بإطار فردي وليس عبر قرار حزبي، خصوصا أنه صديق وقريب من القوات. وقال لصحيفة الشرق الأوسط إن ما نطمح إليه هو أن يكون للمجلس دور جامع ويشكل جسر عبور، فإذا كان أعضاء هذا المجلس غير قادرين بأنفسهم على أن يجتمعوا، فكيف تراهم يستطيعون جمع الآخرين على اختلاف أديانهم أو قناعاتهم؟ وتمنى الرياشي على العبس الانتهاء من المجلس الحالي ووقف المسخرة السائدة بين أعضائه ووقف أعماله وإعادة النظر بتكوينه ودوره، مشددا على وجوب إلغاء موقعي نائب الرئيس والأمين العام والاكتفاء بموقع الرئيس الذي يتبوأه البطريرك، إضافة إلى أمانة سر مؤلفة من 3 أعضاء تحضر ملفات وجدول الأعمال، كما وفتح باب الترشح لكل النخب. أضاف: كنا تقدمنا قبل 2 سنين بمشروع في هذا الإطار، إلا أنه تمت عرقلته وإحباطه، وتبين اليوم أننا كنا بأمس الحاجة له لإبعاد الصراعات السلطوية عن نيابة رئاسة المجلس الأعلى وحصر دوره بالإنماء وبشؤون المجتمع والتربية والوطن. أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل مساء أمس، وذلك مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على المطار ومحيطه. وأعلن المتحدث باسم قوة التحالف الدولي مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي في الهجوم، فيما عثر أمن كردستان على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ. وأكدت المعلومات أيضا العثور على 4 صواريخ كاتيوشا لم تنطلق باتجاه أربيل. الأيام المقبلة للثلج والبرد. سيمونا حتشيتي.
منخفض الجوي جويس بيتحول لعاصفة ابتداء من الأربعاء، حامل معه أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات المتوسطة والمتدنية. اليوم طاز غائم إجمالا مع بعد الانخفاض الملحوظ والسريع بدرجات الحرارة ابتداء من فترة الظهر، حيث بتشتد الرياح وبتوصل ل 70 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع تساقط أمطار بتشتد غزارتها ليلا، بتكون مترافقة بعواصف رعدية وسيول خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية، ومنحذر من انجرافات بالتربة وتساقط حبات من البرد، مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك بالمناطق الشمالية والداخلية، واحتمال ظهور غبار بالأجواء نتيجة تعمق الكتل الباردة شمال ليبيا ومصر. الرياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%، حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع رياح بتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع تساقط أمطار بتشتد غزارتها أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد، وتساقط للثلوج على ارتفاع 1000 متر وبيدنا مستوى تساقطها بالمناطق الشمالية والداخلية لتلامس 700 متر، والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار صباحا بتشتد غزارتها أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 900 متر، وبيدنا مستوى تساقطها بالمناطق الشمالية والداخلية لحدود 600 متر صباحا. بتنحسر الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر، حيث بحل موجات من السقيع نتيجة الكتل الهوائية حيث يتكون الجليد على الطرقات الجبلية، ومنحذر من الانزلاقات على هالطرقات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: سأم من الممحكات السياسية وأمل متزايد بتحقيق مناعة مجتمعية. الصحة العالمية تصرح باستخدام أسترازينيكا. باريس لإنهاء الجدل الحكومي العقيم وعلى عون الاتفاق مع الحريري. موسكو حزب الله ليس موافقاً على حصول الرئيس والتيار على الثلث المعطل. بعبدة تعين مستشار باسيل أنطوان إسطنطين مستشاراً لعون، وأسماء أخرى تعلن تباعاً. الريشي لا دخل للقوات بالصراع حول المجلس الأعلى للكاثوليك. مقتل مقاول أجنبي وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي في هجوم صاروخي على مطار أربيل. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.